وجدنا جبناه ألف مرة يا حبيب لا تكوني مستبشر لما تفرض عليك يا حبيب ويلي يقول السائد أن هناك يظهر تعارض بينهما تعارض ظاهريا كما واضح الجمع بين حديثين من التبشير لكن حاصلها نقال إن كان في بعض الحسب في شيء أقول هو فعلا فيه تعارض وتعارض هذا مما يكون في نظر المجتهدين لا في أصل الشرع من التعارض ليس هذا أولا بهذا يطلق عليه ظاهره التعارض ظاهره التعارض إذا وجد تعارض بين هذا ذات أول خطوة يخطوها المجتهد هو النظر إذا كان هناك نسخ منصوص عليه إذا كان هناك نسخ منصوص عليه وجب المصير إلى النسخ كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فهنا نعمل مباشرة بهذا الحديث من حيث أنه ناسخ للأحاديث المانعة ولا نقول هنا نعمل الجمع ولا نعمل الترجيح فهذا في خصوص طرق دفع التعارض ثم يلي بعد ذلك إذا لم يوجد هناك نص منصوص عليه نأتي بعد ذلك أو يأتي المجتهد إلى طريق الجمع بين الدليلين المتعارضين ويحاول أن يجمع بينهما بحسب طبيعة النصين فإن كان عامين فبالتنويع وإن كان خاصين فبالتبعية إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا العام يخصص بالخاص وإن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا يقيد الإصلاح ويحمل المطلق على المقيد هذا الجمع لأنه فيه إعمال بكل الأدلة وإعمال بكل الأدلة أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما فإذا تعذر عليه الجمع هنا ينبغي عليه أن ينظر في النسخ الذي ثبت في غير المنصوص عليه فهو ما يحتمل في النسخ كحداثة الراوي أو كتأخر إمام الراوي أو إلى آخره فإذا وفق لذلك وعمل بذلك وإلا لجأ إلى الترجيح بين الأدلة وبالترجيح عدة أنواع من الترجيح فيه من عدده إلى 50 وبعضهم إلى 110 وبعضهم إلى 70 إلى 86 إلى آخره من نوع من أنواع الترجيح وكله صرف وبعضهم قسموا إلى 3 أقسام وبعضهم قسموا إلى 4 أقسام باعتبار السند باعتبار المتن باعتبار مدلول الجهة باعتبار أمور خارجية فإذا تعذر هذا كله يتجه إلى تساقط أو توقف.
الحاصل هنا النص المنصوص عليه متعذر بين الحديثين، ينبغي والحال هذه اللجوء إلى الجمع بين الدليلين. إذا أمكن الجمع بين الدليلين شريطة عدم الجمع بينهما جمعا تعسفيا، يعني الجمع الذي لا يحتمله ظاهر لفظ الحديثين. فإذا أمكن الجمع التوفيقي، ولذلك سميت الجمع التوفيقي لأن هناك جمعا توفيقيا سليما عمل بدليلين معا، وإلا لجأ إلى الترجيح إذا تعذر الجمع. فإذا أخذنا بتعارض الدليل على الدليل الآخر من حيث كون هذا الدليل الذي فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قيام المنفرد إلى ما افترض عليكم وعام في شطره الأول كامل بكل شك، ثم المعلوم في القيام أن العام كما يخصص في الدليل المستقل كشرط واستثناء الصفة وما إلى ذلك يخصص أيضا في الدليل المنفصل. والدليل المنفصل هنا أخرج من العموم كل أنواع الفرق، إلى مقصود عليه كل أنواع الفرق بما في ذلك النذر، بما في ذلك الكفارة وقيام الفرض المعروف. فيبقى ذاتي مشمولا بالنهي في الحديث، والباقي يتمثل في غير الفرض سواء كان مقترنا وسواء كان منفردا، وسواء وافق يوم عرفة مثلا أو لم يوافق عرفة، فهذه هذه كلها مشمولة بالنهي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن يوم السبت في كل هذه الأحوال، أي شامل لكل هذه الحالات. وما دمنا تقريبا بقاعدة العموم أنه يمكن أن يقال أن العامة في الجمهور، بمعنى أنه يجوز أن يدخل على العام مخصصات سواء متصلة أو منفصلة إلى أن يبقى من العموم فرضا واحدا خلافا لآخرين الذين لا يرون جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى فرضا واحدا، يشترطون في المستثنى منه أن يكون أفراده أكثر من المستثنى، بحيث يكون العام أكثر من الخاص من حيث خروج أفراده منه. ولكن صحيح من مذاهب العلماء مثل هذه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فردا واحدا. وخلافا من هذه القاعدة ينظر في الأدلة الأخرى الخارجية الموجودة إن كانت تحمل معنى خاص، ذلك لأن الخاص هو قطعي في ذاته، والعام كما لا يخفى خلاف من الأحناف هو ضمني في في دلالته خلاف الاحناف. وعلى ذلك اذا تعارض قطعي الظن واجب اخراج القطع للافراد التي تعارض مع العام في تعارض مع العام في الجهة التي تعارض معه، فنخرج الخاص منه ليتم التوفيق ويتم الجمع بين الدليلين كما قلنا آنفا، للجمع بين دليلين بحسب طبيعة النصين. وقد رأينا أن حديث الجويرية مذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت يوم الجمعة منفردا قال صمت في يوم السبت، قال يوم الخميس، قال لا، قالت المؤمن يوم السبت، قالت لا، قالت ترئي. نعم، في الحديث دليل على أنه جوز لها أن تقرن يوم الجمعة بيوم السبت، ويفيد الحديث على أن يوم السبت إذا كان مقترنا بغيره دل على أنه لا يشمله النهي السابق. فإن قيل أن الحديث هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية من حيث أنها دخلت في صوم يوم الجمعة إرادة منه صلى الله عليه وسلم في تصحيح صومها، دلها على تصحيح صومها في صيام يوم السبت. فمن كان كذلك جاز له صيام يوم السبت وإلا فلا. هذا الوجه المذكور هنا يصح لو لم يرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعه بصيام الا صوم يوم قبله او صوم يوم بعده. دل ذلك على ما ذكر في بعض الكتب على انه انما خص ذلك جويرية لكونها قامت ذلك اليوم تعذر عليها ابطاله الى صيام يوم بعده، انه مربوط بحديث ابي هريره ثابت الذكر، وهو حديث لا تخص يوم الجمعة بصيام لا صوم يوما قبله ويوما بعده. فدل ذلك على أن المراد من ذلك الصيام هو صيام المقترن بيوم السبت، وأنه يخرج من العموم المنهي عنه بذلك الدليل المنفصل. ولا يقال من جهة أخرى أن الصيام يوم السبت يدخل في الاستثناء الموجود في قوله إلا ما افترض عليكم، لأن يوم السبت في صيام يوم الجمعة يصبح يوم السبت واجبا بعد بعيد كل البعد، لأنه لم يقل أحد سلفا ولا خلفا بأن يوم السبت واجب الصيام، بل يوم السبت يختلفون في كراهته وفي جوازه. أما القول بأن يوم السبت، إما أن يقال أن يوم السبت واجب منفردا وهذا مردود اجماعا، واما ان يقول واجب باعتبار صيام الاقتران، قال وجوبه لا يعلم الا من جهة الاقتران، وجهة الاقتران في ذاتها ليست واجبة، فكيف يقترن وكيف يجعل الشيء واجبا بأصله الذي اقترن به وهو غير واجب؟ بالتالي يظهر ضعف هذا الاستدلال وبعيد كل البعد. فرضنا في هذا جابنا وعلى الأساس يقال أن حديث لا تصوم يوم السبت هو عام، فهنا يصبح الحديث الجويرية وحديث أبي هريرة السابق الذكر أنه دل على صورة، وهي صورة الاقتران. هذه الصورة لتجانس الدليل الثاني أن نعمل بالتوفيق بينها وبين الحديث الآخر، فنخرج منها صورة الاقتران من عموم النهي الموجود لما تقدم من التقعيد السابق، أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فردا واحدا. يبقى لنا من النهي ما ذكر لكم آنفا سوى صيام يوم السبت منفردا، أو صيام يوم السبت إذا وافق ذلك صيام عرفة أو عاشوراء مثلا إذا كان على سبيل انفراد. هنا يأتي طريق أو وجه آخر من الوجوه التي يمكن أن يقال إذا علمت أو علم العلة الجامعة بين الدليلين يمكن أن نحكم بالدليل الثاني أو الفرع الثاني نفس الحكم في ذلك الأصل. ووجهه أن نقول إذا استقرأنا ما هو موجود بالنسبة للجمعة وصيام يوم الشك، وجدنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه، فهمنا أن النهي عن صيام يوم السبت أي صيام يوم الجمعة إنما يكون إذا كان عين التخصيص به لم يكن موافقا لصيام يومه. وإذا نظرنا إلى حديث عمار بن ياسر في قوله من قام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وجدنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة، لا قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه، فدل ذلك على أن صيام يوم الشك على وجه الانفراد لا يجوز، ولكنه أجازه الشرع بحديث السابق على أنه إن وافق عادة صيام يوم الخريف، أو اعتاد الرجل أن يصوم يوم الاثنين، أو أن يصوم صياما اعتاده، فوافق هذا الصيام المعتاد يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك. مع أن النهي في كل هذه الحالات هو نهي واحد، والنهي عن إفراد هذه الأيام بالصيام هو إفراد واحد، ووجدنا أن الإفراد بصيام يوم السبت إفراد واحد، والنهي عن صيام يوم السبت أيضا إفراد واحد. وعلى هذا الأساس نقول لا فرق بين إفراد صيام الجمعة أو صيام يوم السبت، إذا وافق عادة جاز له أن يصوم وكذلك يوم السبت، إذا لا فرق في النهي بين صيام يوم الجمعة أو صيام يوم الشك أو صيام يوم السبت. لذلك كانت العلة في كل هذه هو بجامع إذا وافق عادة. قلت أن هذا إنما يكون مبنيا على ما ذكرنا لكم آنفا من القياس على الجمعة، ومن إدخاله أيضا لصيام يوم الشك يوافق عادة بالنصوص السابقة. ما صار إليه كل من أخذ بالترجيح فسيرورته إليه صحيح من حيث النظر إلى النهي، النظر إلى الإباحة، والنهي مقدم على الإباحة، والفعل القول مقدم على الفعل، وإلى آخره، إما هو مورود في بعض الكتب الحديثة ما تذكر ترجيحات كثيرة على أنه يرجح حديث لا تصوم يوم السبت إلى يوم السبت إلا اقترب عليكم، ترجح هذا على حديث جويرية، على حديث كذا إلى آخره. كل هذه ترجيحات صحيحة من حيث ذاتها، لكن من حيث ترتيبها نراه أنه فنرى أنه فيه تقديم للترجيح على الجمع، بحيث أنه إن عملناها وأخذنا بها آل بنا الأمر إلى أننا نهمل جهة على حساب جهة أخرى، بمعنى أننا نترك جهة ونعمل بجهة، وهذا يخالف الطريق الجمع الذي ذكرناه آنفا، أن الإعمال أولى من الإعمال. كذلك نريد أن نضيف شيء آخر، وهو أن المسألة صيام يوم السبت أشك أنه عند الأولين أنهم اختلفوا في جوازها من كراهتها، أي اختلف الأولون من جواز صيام يوم السبت منفردا من كراهته. الأولون ذهبوا كالإمام مالك وافقه على أنه لم يثبت عندهم هذا الحديث الأول، ورأوا أنه لا يكره صيام يوم السبت إطلاقا، وبعضهم أو وجلهم بل وجماهير العلماء ذهبوا إلى القول بكراهة إفراد صيام يوم السبت، بمعنى أنه يكره صيام يوم السبت لوحده، ولم يرد عنهم أنه ينهى عن صيامه
إذا اقترن به غيره بمعنى أننا أحببنا أن نقول أن هؤلاء الأولون تلقوا هذا المجرى وذكروا الكراهة في إفراد صيام يوم السبت. أما في الجمع بين صيام يوم السبت وغيره مقترنا فلا أعلم عنهم خلافا في تجويده. أنا أذكر الأولين بما فيهم الإمام أحمد، إمام أهل السنة، والمحدثون السابقون أيضا. فلما نتكلم عن هذه المسألة غالبا ما يتصدر أن الشيخ الكوز يخالف في الشيخ الألباني والمحدثون في هذه المسألة. يعني احنا احدث فقط التوجيه ان المسألة ليست مسألة اشخاص بقدر ان تكون مسألة منهج، يعني ان الطريق الذي يسلك فيه مثل هذه المسائل يسلك فيه بغض النظر عن الشخص الذي يسلك فيه. يعني هنا تحكم قواعد وتحكم اصول وتحكم نظر. فتطلع من هنا وهناك أن هذه المسألة لا ينظر إليها على ما تصور به الشيخ الكوس، لأنه يعني يخالف المحدثين العصر وما أدري. فهذه أنا أحببت أن أقول أن أهل الحديث وغيرهم كلهم من السابقين أنهم لم يرد عنهم ما يدل على أن الجمع بين هذين بين وجوه الاقتران هذه أنها ممنوعة، بل لربما العكس هو الصحيح. والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه بقي مكتفى فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فين من قال مقياس الشبه الإمام الشافعي حيث استدل على أن الماء لوحده يصلح فقط لإزالة النجاسة في الماء فقط، مستددا بقياس الشبه في هذا الفصل. وفيهم من يقول انه قياس الشبه انه لا يخفى انه اذا نظرت الى انواع القياس جدا، وفي قياس العلة وفي قياس دلالة وفي قياس الشبه. قياس الشبه غير قياس العلة التي تدرك علتها، غير قياس الدلالة التي يستدل بدليلها عليه. فعندهم أنه ليس الأول وليس الثاني للاستدلال بقياس الشبه. بعدين نروح نشوفه على حسب على هذا الأساس. على هذا الأساس فمن عرفه بتعريف غير تعريف قياس غلبة الأشباه، لأن غلبة الأشباه هو أن يتردد فرع بين أصلين يلحق بأقواه ما شبهان ذكرنا ذكر، هذا هو اسم هذا هو غلبة الأشباه، يعني حتى أصلين والأصل الفرع يلحق بأحد الأصلين، وكلما كان الأصل الذي يلحق به الفرع له أوصاف عديدة تشبهه إلا ألحقناه به. فمن عرفه كشريف لمساني عرفه بهذا، وغيرهم عرفه بغير هذا. قياس الشبه داخل في المسالك العلة المعروفة، لأنه يأتي بعد
كل من المناسبة فرض العز ولا سبر التقسيم وما دي قياس شبه وما بعد ذلك قياس تفصيل حيث تفصيل. لكن غلبة الأشباه في هذا من خدمة قياس الشبه بصوره بغلبة الأشباه وجعله بين أصلين أصل أول أصل ثاني كالمغمى عليه مثلا بين أصلين بين الجنون وبين النوم. نشوف الأوساط اللي تلحق بأحدهما إن كان الوصف مثلا أوصاف التي تقترن بالمغمى عليه له أوصاف عدم تذكر كلام غير سليم إلى آخره فيلحق في بعض إذا كانت هذه الأوصاف كثيرة يلحق بالجنون إذا كان مشبه ناعم من حيث يقظته من حيث كذا وأنه بعد ذلك سيتذكر في الآخر يلحق به الناس فهنا يتربط بين أصلين أصل أول أصل ثاني فيه مثلا دوران أو تردد مثلا المدين بين أصلين بين البول وبين المني ف الأشباه التي تشبه المدي المنية في هذه المسائل يلحق بها سواء هذا أو هذا فمن ألحقه بالبول قال نجيز ومن ألحقه بالمني قال طاهر. مثلا العبد إذا قتل العبد غيره أو إذا قتل العبد كان السيد هذا عنده عبد جاء غيره قتل عبده هل نوجب عليه الدية أم أننا نوجب عليه القيمة هل نوجب عليه الدية أم نوجب عليه القيمة هذا مسألة راجعة إلى مسألة العبد هل هو متردد بين عقلين هل هو آدمي أم هو يعني مال عبارة عن مال يباع ويشترى وإلى آخره فهل يراعى فيه نفسيته وآدميته أم يراعى فيه ماليته و فمن ألحقه بالآدمي لأنه يعني يتزوج وينجب ويصلح ما يصلح الآدمي قال يعني هنا إذا قتل شخص عبد غيره نجيب عليه دية ويعطى لسيد ديته ومن قال أنه أقرب إلى المال منه إلى الآدمية فنوجب عليه القيمة وهناك تردد في النظر إذن هذا هو غلبة الأشباه فما غلب شبه على غيره قدم على غيره فمنهم من عرف قياس الشبه بهذا ومنهم من عرفه بغير هذه الصورة وجعله من أحد ثلاثة وهي قياس شبه قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه بالنسبة لغلب الأشباه يتفقون على أنه حجة بالنسبة لتعريف ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره هذا يختلفون فيه الظاهر أنه دون تقييسات سابقة لكن غلبة الأشباه فيه قوة فيه حجة وهذا ذكر الإمام الشنقيطي في مذكرة عيد إن غالب الأشباه يتفقون على هي راجع النصوص راجع للقياس يعني أنت حال القياس إذا اعتبرنا الأدلة الموجودة في القياس قياس العلام أو في قياس الدلالة بمعنى عموم الأدلة التي تنص على وجوب تسوية الفرد بالأصل وإلحاقه بالأصل في عديد من آيات وحديث تصبح الأدلة قياسا الآن لما لم يكن بين الفرع والدليل مناسبة ولا تبلو ولا تقسيم ولا يعني اضطراب ولا هذه كان الحالة هذه الأوصاف التي تكثر شبها بها تلحق به الشأن في ذلك كشأن الولد الذي يتجذب شخصان أحدهما يقول هذا ولد لي والآخر يقول لي ممكن في ولد هذول له صفات معينة هذا هو فرع يعني احنا نجرى من ناحية فكية نشوف انت من ناحية ممكن نقول لك قياس الشبه عموم الأدلة القياس شاملة له إننا نزلنا كتاب الميزان في الآية والميزان ماذا اسمع هذا الشخص؟ لا أقول في الميزان مراد بالقياس يعني إحقاق الحق مدام فيه الكتاب وهذا استدل في الآية نعم أرى أن تدل بالآية الإمام الشيخ الإسلام الثاني أنا مراد به الحاصل أنه شنا الولد يشوفه أكثر شبها بأحدهم ما يلحقه بأحدهم بين آلاء لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خرج الولد كذا وكذا فهو من سوء
وجدنا عليك اسم الله يا حبيب لا تكون المستدخل المفترض عليك يا حبيب غيري يا حبيب يقول سائد ان هناك يظهر تعارض بينهما تعارض ظاهريا كما واضح الجمع بين حديثين من تبشير لكن حاصلها نقال إن كان في بعض الحفظ في الحفظ أقول هو فعلا فيه تعارض وتعارض هذا إنه يكون في نظر المجتهدين لا في أصل الشرع المتعارض ليس هذا أولا بهذا يطلق عليه ظاهره التعارض إذا وجد تعارض بين هذا ذات أول خطوة يخطوها المجتهد هو النظر إذا كان هناك نسخ منصوص عليه إذا كان هناك نسخ منصوص عليه وجب المصير إلى النسخ كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فهنا نعمل مباشرة بهذا الحديث من حيث أنه ناسخ للأحاديث المانعة ولا نقول هنا
نعمل الجمع وراء نعمل الترجيح. فهذا بخصوص طرق دفع التعارض. ثم يلي بعد ذلك إذا لم يوجد هناك نص منصوص عليه نأتي بعد ذلك أو يأتي المجتهد إلى طريق الجمع بين الدليلين المتعارضين ويحاول أن يجمع بينهما بحسب طبيعة النصين، فإن كان عامين فبالتنويع، وإن كان خاصين فبالتبعية. إن كان أخذهما عاما والآخر خاصا فالعام يخصص بالخاص، وإن كان أخذهما مطلقا والآخر مقيدان يقيد الإصلاح ويحمل المطلق على المقيد. هذا الجمع لأنه فيه إعمال بكل الأدلة وإعمال بكل الأدلة أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. فإذا تعذر عليه الجمع هنا ينبغي عليه أن ينظر في النفس الذي ثبت في غير المنصوص عليه، فهو ما يحتمل في النفس كحداثة في الراوي أو كتأخر إمام الراوي أو إلى آخره. فإذا وفق لذلك وعمل بذلك وإلا لجأ إلى الترجيح بين الأدلة، وهذه الترجيح عدة أنواع من الترجيح، فيه من عدده إلى 50 وبعضهم إلى 110 وبعضهم إلى 70 إلى 86 إلى آخره من نوع من أنواع الترجيح، وكله صرف وبعضهم قسموا إلى 3 أقسام وبعضهم قسموا إلى 4 أقسام باعتبار السنة، باعتبار النسم، باعتبار مدلول الجهة، باعتبار أمور خارجية. فإذا تعذر هذا كله يتجه إلى تساقط أو توقف. الحاصل هنا النص المنصوص عليه متعذر بين الحديثين، ينبغي والحال هذه اللجوء إلى الجمع بين الدليلين. إذا أمكن الجمع بين الدليلين طريقة عدم الجمع بينهما جمعا تعسفيا، يعني الجمع الذي لا يحتمله ظاهر لفظ الحديثين. فإذا أمكن الجمع التوفيقي، ولهذا سمي الجمع التوفيق لأن هناك جمعا توفيقيا سليما عمل بدليلين معا، وإلا لجأ إلى الترجيح إذا تعذر الجمع. فإذا أخذنا بتعارض الدليل على والدليل الآخر من حيث كون هذا الدليل الذي فيه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قيام من السبت إلى ما افترض عليكم وعام في شطره الأول شامل لكل شخص، ثم المعلوم من قيام أن العام كما يخصص في الدليل المتصل كشرط واستثناء الصفة وما إلى ذلك يخصص أيضا في الدليل المنفصل. والدليل
المتصل هنا أخرج من العموم كل أنواع الفرق إلى مقصود عليه كل أنواع الفرق بما في ذلك النذر بما في ذلك الكفارة وقيام الفرض المعروف فيبقى ذاتي مشمولا بالنهي في الحديث والباقي يتمثل في غير الفرض سواء كان مقترنا وسواء كان منفردا وسواء وافق يوم عرفة مثلا او لم يوافق عرفة فهذه هذه كلها مشمولة في النهي صلى الله عليه وسلم عن هذه عن يوم السبت في كل هذه الأحوال أي شامل لكل هذه الحالات وما دمنا تقريبا في قاعدة العموم أنه يمكن أن يقال أن العامة في الجمهور بمعنى أنه يجوز أن يدخل على العام مخصصات سواء متصلة أو منفصلة إلى أن يبقى من العموم فرضا واحدا خلافا لآخرين الذين لا يرون جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى فرضا واحدا يشترطون في المستثنى منهم أن يكون أفراده أكثر من المستثنى بحيث يكون العام أكثر من الخاص من حيث خروج أفراده منه ولكن صحيح من مذاهب العلماء مثل هذه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فردا واحدا وخلافا من هذه القاعدة ينظر في الأدلة الأخرى الخارجية الموجودة إن كانت تحمل معنى خاص ذلك لأن الخاص هو قطعي في ذاته والعام كما لا يخفى خلاف من الأحناف هو ظني في دلالته خلاف من الأحناف وعلى ذلك إذا تعارض قطعي الظني الواجب إخراج القطعي في الأفراد التي تعارض مع العام في الجهة التي تعارض معه فنخرج الخاص منه ليتم التوفيق ويتم الجمع بين الدليلين كما قلنا آنفا للجمع بين دليلين بحسب طبيعة النصين وقد رأينا أن حديث الجويرية مذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامت يوم الجمعة منفردا قال صمت يوم السبت قال يوم الخميس قال لا قال أتمنين صيام يوم السبت قالت لا قالت تفترئ نعم في الحديث دليل على أنه جوز لها أن تقرن يوم الجمعة بيوم السبت ويفيد الحديث على أن يوم السبت إذا كان مقترنا بغيره دل على أنه لا يشمله النهي السابق فإن قيل أن الحديث هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية
من حيث أنها دخلت في صوم يوم الجمعة إرادة منه صلى الله عليه وسلم في تصحيح صومها دلها على تصحيح صومها في صيام يوم السبت، فمن كان كذلك جاز له صيام يوم السبت وإلا فلا. هذا الوجه المذكور ها هنا يصح لو لم يرد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعه بصيام الا صوم يوم قبله او صوم يوم بعده، فدل ذلك على ما ذكر في بعض الكتب على انه انما خص ذلك جويرية لكونها قامت ذلك اليوم تعذر عليها إبطاله إلى مسلم يوم بعده، أنه مفروض بحديث أبي هريرة ثابت الذكر، وهو حديث لا تخص يوم الجمعة بصيام لا صوم يوما قبله ويوما بعده، فدل ذلك على أن المراد من ذلك الصيام هو صيام المقترن بيوم السبت، وأنه يخرج من العموم المنهي عنه بذلك الدليل المنفصل. ولا يقال من جهة أخرى أن الصيام يوم السبت يدخل في الاستثناء الموجود في قوله إلا ما افترض عليكم، لأن يوم السبت في صيام يوم الجمعة يصبح يوم السبت واجبا بعد بعيد كل البعد، لأنه لم يقل أحد سلفا ولا خلفا لأن يوم السبت واجب الصيام، بعد يوم السبت يختلفون في كراهته وفي جوازه. أما القول بأن يوم السبت، إما أن يقال أن يوم السبت واجب منفردا وهذا مردود إجماعا، وإما أن يقول واجب باعتبار صيام الاقتران، قال وجوبه لا يعلم إلا من جهة الاقتران، وجهة الاقتران في ذاتها ليست واجبة، فكيف يقترن وكيف يجعل الشيء واجبا بأصله الذي اقترن به وهو غير واجب؟ بالتالي يظهر ضعف هذا الاستدلال وبعيد كل البعد. فوضنا في هذا جابنا وعلى الأساس يقال أن حديث لا تصوم يوم السبت هو عام، وهنا يصبح الحديث جويرية وحديث أبي هريرة السابق الذكر أنه دل على صورة وهي صورة الاقتران، هذه الصورة لتجانس الدليل الثاني أن نعمل بالتوفيق بينها وبين الحديث الآخر، فنخرج منها صورة الاقتران من عموم النهي الموجود لما تقدم من التقعيد السابق أنه يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فردا واحدا. يبقى لنا من النهي ما ذكر لكم آنفا سوى صيام يوم السبت منفردا او صيام يوم السبت اذا وافق ذلك الصيام صيام عرفة او عاشوراء مثلا اذا كان على سبيل انفراد. هنا يأتي طريق او وجه اخر من الوجوه التي يمكن ان يقال اذا علمت او علم العلة الجامعة بين الدليلين يمكن ان نحكم للدليل الثاني او الفرع الثاني نفس الحكم في ذلك الأصل. ووجهه ان نقول اذا استقرأنا ما هو موجود بالنسبة للجمعة وصيام يوم الشك وجدنا ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة لصيام ولا قيام إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فهمنا أن النهي عن صيام يوم السبت أي صيام يوم الجمعة إنما يكون إذا كان عين التخصيص فيه لم يكن موافقا لصيام يومه. وإذا نظرنا إلى حديث عمار بن ياسر في قوله من قام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وجدنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة لا قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه. فدل ذلك على أن صيام يوم الشك على وجه الانفراد لا يجوز ولكنه أجازه الشرع بحديث السابق على أنه إن وافق عادة صيام يوم الخريف أو اعتاد الرجل أن يصوم يوم الاثنين أو أن يصوم صياما اعتاده فوافق هذا الصيام المعتاد يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك. مع أن النهي في كل هذه الحالات هو نهي واحد والنهي عن إفراد هذه الأيام بالصيام هو إفراد واحد. ووجدنا أن الإفراد بصيام يوم السبت إفراد واحد والنهي عن صيام يوم السبت أيضا إفراد واحد. وعلى هذا الأساس نقول لا فرق بين إفراد صيام الجمعة أو صيام يوم السبت إذا وافق عادة جاز له أن يصومه وكذلك يوم السبت. إذا لا فرق في النهي بين صيام يوم الجمعة أو صيام يوم الشك أو صيام يوم السبت. لذلك كانت العلة في كل هذه هو بجامع إذا وافق عادة. قلت أن هذا إنما يكون مبنيا على ما ذكرنا لكم آنفا من القياس على الجمعة ومن إدخاله أيضا لقيام يوم الشك إن وافق عادة بالنصوص السابقة. ما أطار إليه
كل من أخذ بالترجيح فسيرورته إليه صحيح من حيث النظر إلى النهي، النظر إلى الإباحة، والنهي مقدم على الإباحة، والفعل القول مقدم على الفعل، وإلى آخره، إما هو مورود في بعض الكتب الحديثة ما تذكر ترجيحات كثيرة على أنه رجح حديث لا تصوم يوم السبت إلى يوم السبت إلا اقترب عليكم، ترجح هذا على حديث جويرية، على حديث كذا إلى آخره. كل هذه ترجيحات صحيحة من حيث ذاتها، لكن من حيث ترتيبها نراه أنه فنرى أنه فيه تقديم للتوجيه على الجمع، بحيث أنه إن عملناها وأخذنا بها آل بنا الأمر إلى أننا نهمل بها على حساب جهة أخرى، بمعنى أننا نترك بها ونعمل بها، وهذا يخالف الطريق الجمع الذي ذكرناه آنفا أن الإعمال أولى من الإهمال. كذلك نريد أن نضيف شيء آخر، وهو أن المسألة يعني يوم السبت أشك أنه عند الأولين أنهم اختلفوا في جوازها من كراهتها، أي اختلف الأولون من جواز يوم السبت منفردا من كراهته. الأولون ذهبوا كالإمام مالك وافقه على أنه لم يثبت عندهم هذا الحديث الأول، ورأوا أنه لا يكره صيام يوم السبت إطلاقا، وبعضهم أو وجلهم بل وجماهير العلماء ذهبوا إلى القول بكراهة إفراط صيام يوم السبت، بمعنى أنه يكره صيام يوم السبت لوحده، ولم يرد عنهم أنه ينهى عن صيامه إذا اقترن به غيره، بمعنى أننا أحببنا أن أقول أن هؤلاء الأولون تلقوا هذا المجرى وذكروا الكراهة في إفراد صيام يوم السبت، أما في الجمع بين صيام يوم السبت وغيره مقترنا فهذا أعلم عنهم خلافا في تجويزه. أنا أذكر الأولين بما فيهم الإمام أحمد، إمام أهل السنة، والمحدثون السابقون أيضا. فلما نتكلم عن هذه المسألة غالبا ما يتصدر أن الشيخ الكوز يخالف في الشيخ الألباني والمحدثون في هذه المسألة. يعني احنا أحباب فقط التوجيه، أن المسألة ليست مسألة أشخاص بقدر أن تكون مسألة منهج، يعني أن الطريق الذي يسلك فيه مثل هذه المسائل يسلك فيه بغض النظر عن الشخص الذي يسلك فيه. يعني هنا تحكم قواعد وتحكم أصول وتحكم نظر، فتطلع من هنا وهناك أن هذه المسألة لا ينظر إليها على ما تفوه به الشيخ والكوس، لأنه يعني يخالف المحدثين العصر وما أدري. فهذه أنا أحببت أن أقول أن أهل الحديث وغيرهم كلهم من السابقين أنهم لم يرد عنهم ما يدل
على أن الجمع بين هذين بين وجوه الاقتران هذه أنها ممنوعة، بل لربما العكس هو الصحيح. والعلم عند الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي مكتفى فيسرنا إكماله بهذه المادة.
مين من قال أن قياس الشبه الإمام الشافعي، حيث استدل على أن الماء لوحده يصلح فقط لإزالة النجاسة في الماء فقط، تزيدا بقياس الشبه في هذا الفصل. وفيهم من يقول انه قياس الشبه انه لا يخفى انه اذا نظرت الى انواع القياس جدا، وفي قياس العلة وفي قياس دلالة وفي قياس الشبه. قياس الشبه غير قياس العلة التي تدرك علتها، غير قياس الدلالة التي يستدل بدليلها عليه. فعندهم أنه ليس الأول وليس الثاني للاستدلال بقياس الشبه. بعدين نروح نشوفه على حسب على هذا الأساس. على هذا الأساس فمن عرفه بتعريف غير تعريف قياس غلبة الأشبال وغلبة الأشياء، وأن يتردد فرع بين أصلين يلحق بأقواه ما شبهان بالطبن الأشياء، هذا هو اسم هذا هو غلبة الأشبال، يعني حتى أصلين. والأصل الفرع يلحق بأحد الأصلين، وكلما كان الأصل الذي يلحق به الفرع له أوصاف عديدة تشبهه إلا ألحقناه به. فمن عرفه كشريف الإنسان عرفه بهذا، وغيرهم عرفه بغير هذا. قياس الشبه داخل في المسالك العلة المعروفة، لأنه يأتي بعد كل من المناسبة فرض العز والسبر والتقسيم، ثم هذه قياس الشبه، ثم بعد ذلك قياس التفصيل حيث التفصيل. لكن غلبة الأشباه في هذا من خدمة قياس الشبه بصوره بغلبة الأشباه، وجعله بين أصلين، أصل أول أصل ثاني، كالمغمى عليه مثلا بين أصلين، بين الجنون وبين النوم. نشوف الأوصاف اللي تلحق بأحدهم، إن كان الوصف مثلا أوصاف التي تقترن بالمغمى عليه، له أوصاف عدم تذكر، كلام غير سليم إلى آخره، فيلحق في بعض إذا كانت هذه أوصاف كثيرة يلحق بالجنون. إذا كان مشبه ناعم من حيث يقظته، من حيث كذا، وأنه بعد ذلك سيتذكر في الآخر يلحق به الناي. فهنا يتربط بين أصلين، أصل أول أصل ثاني. فيه مثلا دوران أو تردد، مثلا المدين بين أصلين، بين البول بين المني. الأشباه التي تشبه المذي المنية في هذه المسائل يلحق بها سواء هذا أو هذا. فمن ألحقه في الدول قال نجيس ومن ألحقه في المني قال طاهر. مثلا العبد إذا قتل العبد غيره أو إذا قتل العبد، كان السيد هذا عنده عبد جاء غيره قتل عبده، هل نوجب عليه الدية أم أننا نوجب عليه القيمة؟ هل نوجب عليه الدية أم نوجب عليه القيمة؟ هذا مسألة راجعة إلى مسألة العبد، هل هو متردد بين أصلين؟ هل هو آدمي أم هو يعني مال، عبارة عن مال يباع ويشترى وإلى آخره؟ فهل يراعى فيه نفسيته وآدميته أم يراعى فيه ماليته؟ فمتى ألحقه بالآدمي؟ لأنه يعني يتزوج وينجب ويصلح ما يصلح الهدم يعني. قال هنا إذا قتل شخص عبد غيره نوجب عليه دية ويعطى لسيد ديته، ومن قال أنه أقرب إلى المال منه إلى الآدمية قال نوجب عليه القيمة، وهناك تردد في النظر. إذن هذا هو غلبة الأشباه، فما غلب شبه على غيره قدم على غيره، فمنهم من عرف قياس الشبه بهذا ومنهم من عرفه بغير هذه الصورة وجعله من أحد ثلاثة، وهي قياس الشبه وقياس قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه. بالنسبة لغلط الأشباه يتفقون على أنه حجة، بالنسبة لتعريف ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره هذا يختلفون فيه، الظاهر أنه دون تقييسات سابقة، لكن غلط الأشباه فيه قوة فيه حجة. ولا ذكر الإمام الشنقيطي في مذكرته لأن غلط الأشباه يتفقون على أنه هي راجع النصوص راجع للقياس يعني أنت حال القياس إذا اعتبرنا الأدلة الموجودة في القياس، قياس العلة أو في قياس الدلالة، بمعنى عموم الأدلة التي تنص على وجوب تسوية الفرع بالأصل وإلحاقه بالأصل، في عديد من آيات وحديث تصدح إلى أدلة قياس العموم. الآن لما لم يكن بين الفرع والدليل مناسبة ولا سبل ولا تقسيم ولا يعني اضطراب ولا هذه، كان الحالة هذه الأوصاف التي تكثر شبها بها تلحق به. الشأن في ذلك كشأن الولد الذي يتجذبه شخصان، أحدهما يقول هذا ولد لي والآخر يقول لي، ممكن في الولد هذا له صفات معينة، هذا هو فرع يعني احنا نديرها من ناحية فكرية نشوف انت من ناحية، ممكن نقول لك قياس الشبه عموم الأدلة قياس شاملة له، لأنه ما تعرف إننا نزلنا كتاب الميزان في الآية هذه، ها؟ والميزان تسمع ماذا تقول. لا أقول فيه ميزان، ميزان مراد بالقياس يعني إحقاق الحق ما دام فيه الكتاب وفيه الكتاب. وهذا استدل بالآية الإمام، أرى أن استدل بالآية الإمام الشيخ الإسلام الجميع مراد به فرقه. الحاصل انه شنا الولد يشوفه اكثر شبها باحده، ما يلحقه، يلحقه باحده من اعلى من اعلى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن خرج الولد كذا وكذا فهو من سوء فهو ابن سوء.